الشيطان اللعين الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: وقد أجيز في الناقص أن يكون أعم كاللفظ، وهو ما يقصد به تفسير مدلول اللفظ. قال الشارح: قوله وقد أجيز في الناقص إشارة إلى ما أجازه المتقدمون. الكلام في هذا المقطع من عبارة المصنف، أعني قوله وقد أجيز في الناقص أن يكون أعم كاللفظ. والكلام في هذا المقطع يقع في مقامين: المقام الأول في قوله وقد أجيز في الناقص، المقام الثاني في قوله كاللفظي، وهو ما يقصد به تفسير مدلول اللفظ. أما المقام الأول فقد ذكروا أن التعريف على قسمين: التعريف التام الكامل، القسم الثاني التعريف الناقص. أما التعريف التام الكامل فقد وقع اتفاق بين المتقدمين والمتأخرين فيه أنه يجب أن يكون بالجنس القريب والفصل القريب، هذا في الحد، وبالجنس القريب والخاصة هذا في الفصل، عفوا هذا في الرسم، هذا في الرسم. وقع اتفاق بينهم، بين المتقدمين والمتأخرين، في أنه يجب أن يكون بالحد، بالجنس القريب والفصل القريب هذا في الحد، وبالجنس القريب والخاصة هذا في الرسم. فإذا لما نقول حد تام أو رسم تام فمرادنا ماذا؟ هو التعريف اللفظي، العفو، التعريف التام أو التعريف الكامل، مرادهم أن يكون بالجنس القريب والفصل القريب، أو بالجنس القريب والخاص. هذا القسم الأول، ولا كلام لنا مع هذا القسم في عبارة المصنف، وإنما الكلام فعلا في القسم الثاني وهو التعريف الناقص. التعريف الناقص، المتقدمون أجازوا فيه أن يكون بالذات الأعم، أو نقول هكذا، أجازوا فيه أن يكون بالأعم مطلقا، ذاتيا كان أو عرضيا، ذاتيا كان أو عرضيا، فأجازوا في تعريف الإنسان أن يقال الإنسان حيوان، وكذلك أن يقال الإنسان ماشٍ، لاحظوا الإنسان حيوان والإنسان ماشٍ. الحيوان الحيوان أعم من الإنسان، وكذلك الماشي أعم من الإنسان. ففي قضية الأعام، في قضية الأعام أجازوا أن يعرف به سواء أكان ذاتيا أم أكان عرضيا. الذاتي الإنسان حيوان، العرضي الإنسان ماشي. وأطلقوا على هذا التعريف بالتعريف الناقص، بالتعريف الناقص. فهم في الحقيقة قد وسعوا من دائرة التعريف الناقص. التفتوا معي جيدا، التفتوا معي جيدا. فيما سبق، فيما سبق ماذا قلنا؟ قلنا التعريف الناقص عبارة عن قسمين، والتعريف التام عبارة عن قسم واحد. التعريف التام يعني التعريف بالحد التام أو بالرسم التام. الحد التام جنس قريب، فصل قريب. الرسم التام جنس قريب وخاصة. ما عدا ذلك فهو ناقص، وما عدا ذلك في كل قسم عبارة عن قسمين. بالنسبة للحد عبارة عن قسمين، بالنسبة للخاصة عبارة عن قسمين. ما هما قسمان؟ القسمان اللذان يقابلان الحد التام، ما هما؟ التعريف بالفصل وحده أو بالجنس البعيد والفصل القريب. سابقا ماذا قلنا؟ هذا ماذا يعبر عنه؟ يعبر عنه بالحد الناقص وبالرسم الناقص، صحيح؟ ونسيته، ما صارنا أسبوع، يعني ما صارنا ثلاثة أيام، هاي بعد الأربعين إن شاء الله، يعني إذا عطلنا والكل ممسوح يعني من الذهن. لأن هو العلم في هذا الوقت انطباع صورة الشيء في الدفتر وليس انطباع صورة الشيء في الذهن. ففي الذهن يعني إن شاء الله ممسوحة، المطالب ممسوحة. الرسم الحد التام هو جنس قريب فصل قريب، ما يقابله حد ناقص. ما يقابله يعني ماذا؟ ذكرنا إما أن يكون بالجنس البعيد والفصل القريب، وإما أن يكون بالفصل وحده، هذا هو الحد الناقص. الرسم التام ماذا؟ جنس قريب وخاصة. الفصل الرسم الناقص ماذا؟
جنس بعيد وخاصة،
جنس بعيد وخاصة أو خاص. واضح إن شاء الله؟ جيد. إذن الناقص، تعريف الناقص في كلا القسمين، في الحد وفي الرسم، عبارة عن ماذا؟ عن قسمين. المتقدمون أضافوا قسما آخر، أضافوا قسما آخر، واضح؟ أضافوا قسما آخر للحد وللرسم، فقالوا التعريف بالجنس وحده، بالجنس القريب وحده، هذا رسم، هذا حد تام، حد ناقص. التعريف بالجنس القريب وحده هذا حد ناقص. الإنسان حيوان، هذا حد ناقص، واضح؟ هذا قسم ثالث. وأضافوا للرسم الناقص التعريف بالعرض العام. لما تقول الإنسان ماشٍ هذا أيضا يقال له رسم ناقص. فجعلوا أقسام الناقص ثلاثة في كل من الحد والرسم. فالرسم عندهم ثلاثة والحد عندهم ثلاثة أقسام. الحد الناقص ماذا؟ قالوا الحد الناقص هو التعريف، التفتوا معي، بالجنس البعيد، بالجنس القريب، بالجنس البعيد والفصل القريب، هذا حد ناقص. بعد قالوا والتعريف بالفصل القريب وحده، هذا أيضا حد ناقص، وهذا نتفق فيه مع المتأخرين. قالوا وأيضا وأضافوا التعريف بالجنس القريب وحده، قالوا هذا ماذا؟ قالوا هذا حد ناقص. واضح؟ يعني ما تقول الإنسان حيوان هذا حد ناقص، الإنسان ناطق حد ناقص، الإنسان جوهر ناطق هذا حد ناقص. واضح؟ بالرسم الناقص أيضا، أيضا قالوا نضيف قسما ثالثا. الرسم هو عبارة عن ماذا؟ الرسم الناقص عبارة عن الرسم الناقص عبارة عن الجنس البعيد والخاصة أو الخاصة وحدها، نحن نضيف قسما آخر وهو العرض العام. واضح إن شاء الله؟ واضح جدا. فإذا أجيز عند المتقدمين في التعريف الناقص أن يكون بالأعم مطلقا، ذاتيا كان أو عرضيا، ذاتيا كالحيوان، عرضيا كالماشي. واضح؟ واضح جيد. بعد تقدم خطوة، إذن المعرف عندهم يجوز أن يكون أعم، هل يجوز أن يكون أخص؟ قالوا نعم يجوز أن يكون أخص، ولكن بشرط أن يكون عرضيا، بشرط أن يكون عرضيا، كما تقول الإنسان ضاحك، الإنسان ضاحك. واضح؟ الضاحك أخص من ماذا؟ عفوا مو الإنسان ضاحك، الحيوان ضاحك، معذرة، الحيوان ضاحك، الضاحك أخص من الحيوان. الحيوان قد يكون ضاحكا قد يكون غير ضاحك، لاحظوا الآن الضاحك أخص، ولكنه أمر عرضي وليس ذاتيا. قالوا إذا كان المعرف أخص فيجب أن يكون ماذا؟ يجب أن يكون عرضيا، فحينئذ يجوز التعريف به، دون ما إذا كان ذاتيا. أعيد المطلب بعبارة مختصرة، المتقدمون أجازوا أن يكون المعرف أعم مطلقا، مطلقا يعني ماذا مطلقا؟ ذاتيا كان كالحيوان بالنسبة للإنسان أو عرضيا كالماشي بالنسبة للإنسان، أي إذا كان أعم فتقول الإنسان حيوان الإنسان ماشي. ويجوز أن يكون المعرف أخص بشرط أن يكون عرضيا لا أن يكون ذاتيا، فتقول الحيوان ضاحك، الحيوان ضاحك، أما الحيوان الحيوان ناطق فلا يجوز، الحيوان ناطق فلا يجوز، لأن ناطق ذاتي أخص ذاتي، ضاحك أخص عرضي. واضح إن شاء الله؟ واضح. هذا عند المتقدمين، هذا عند المتقدمين. أنت أيها المصنف، أنت أيها المصنف، هل تقبل بما قاله المتقدمون أو لا؟ المصنف لا يقبل بما قاله المتقدمون، أما بالنسبة إلى المعرف الأخص إذا كان عرضيا كالحيوان الضاحك قال هذا لا يجوز. لماذا؟ لأننا اشترطنا في المعرف شرطين. الشرط الثاني ماذا كان؟ أن يكون المعرف أوضح وأجلى من المعرف. والمعرف الأخص العرضي أخفى من المعرف فلا يجوز التعريف به واضح إن شاء الله. لا يجوز التعريف به. هل يجوز أن تعرف الإنسان بالحيوان؟ كلامنا الآن في المعرف الذي قلناه قبل قليل، في المعرف الأخص العرضي. المصنف لا يجوز ذلك. لماذا؟ لأنه أخفى من المعرف. يجوز أما التعريف بالأعم يجوز أو لا يجوز؟ تقول بالأعم مطلقا، ذاتيا كان أو عرضيا، فتقول الإنسان حيوان أو تقول الإنسان ماشٍ، يجوز أو لا يجوز؟ نعم لا يجوز. لماذا؟
إن اشترطت المساواة وهذا ليس مساواة بالأعم.
بعد في كلا
كذلك اشترطنا أن يميزه عن جميع معناه.
لا اشترطنا شرطا
كل أن يميز الكل.
لا اشترطنا شرطا، اشترطنا شرطين. هذا غرض من التعريف، الغرض من التعريف، الغرض من التعريف، فلا يصير خلط. وإن كان هو هذا اليوم الأخير من التحصيل اللي راح يصير تعطيل، فمن حقك أن يكون هناك خلط، لأنه ولا سيما في يعني وقت متأخر.
أجلى ويكون مساوي أي شرط،
أجلى ومساوي. فشنو يعني هسه العلة؟ الإنسان حيوان يجوز أو لا يجوز؟
الشرط الأول متحقق يعني.
نعم.
الأجلاء
متحققة. الأجلائية متحققة لا بس. بعد الشرط الثاني
التساوي
متحقق. شيخ عادل الإنسان حيوان يجوز أو لا يجوز؟ أعم يعني الشرط المساواة ما متحقق. لو الشرط الثاني ما متحقق. نعم
أن فرق معرفة الإنسان أن عرفنا الحيوان، ولكن ليس بالعكس. إذا عرفنا الحيوان لا يشترط أو لا لازم أن نعرف الإنسان.
شلون هاي جاي تحكي فلسفة؟ ما أعرف أنا. يا شرط ما متحقق الآن من هذين الشرطين؟
حتى الثاني
يعني كلا الشرطين ما متحقق. جيد شيخنا زين. شيخ وشرط الأجلائية متحقق؟ قد يكون نحتاج إلى بحث حتى نشوفها قد بأي معنى. جيد الآن لما نعرف بالأعام، لما نقول الإنسان حيوان، نعرف كون هل الإنسان من خلال الحيوان أو لا؟ أو بعبارة أخرى تفتوا معي. نعم
نعرف بعض كله فقط،
لا نعرف تمام ذاته.
لا نعرفه. إذن مثلا عكست، فعرف الأعم بالأخص، عرف الأعم بالأخص، يجوز ولا يجوز؟ ما نقول الحيوان الحيوان إنسان، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. يجوز زين. غرض التعريف يتحقق ولا يتحقق؟
الكل يتحقق، يطلع على الكل
خلاص. إذا تحقق نقولنا إذا تحقق الغرض الأول يتحقق الغرض الثاني، اتفقنا على هذه. بس إذا تحقق الثاني مو شرط أن يتحقق الأول، لكن إذا تحقق الأول لا بد أن يتحقق الثاني. يعني يجوز التعريف إذا أقول مثلا الحيوان إنسان يجوز، يعني غرض التعريف يتحقق على كلام شيخ يوسف، إلا إذا كان هناك معترض. المهم هو أحد الغرضين لا بس، غرض واحد يتحقق وكل الغرضين لابد أن يتحقق، غرض واحد كافي. نعم.
مجامع ليس بجامع.
ليس بجامع؟ شو ليس بجامع؟
الحيوان تقصد إنسان؟
الحيوان وإنسانه. شنو ليس بجامع؟
ليس بعض الأفراد الحيوان ما موجودة، خرجت. هو الفرس وغيره خرج، إذا قلت عرفته بالإنسان خرج الفرس، خرج البقرة،
خرج. نتيجة نعم شو؟
هذا سؤال تعريف العام للأخذ ليس مضطردا. هذا سؤال لا
إلا زين. ماذا قال الشارع؟ يعني بعبارة أخرى، يعني يجوز أن يكون غرض التعريف متحقق ولكن مع ذلك لا يجوز التعريف، يعني غرض التعريف يتحقق من خلال المعرف ولكن لا يجوز التعريف به. ممكن هذا لو ما ممكن؟ سؤال واضح يوم شكو، يعني نقلنا الدرس فبس اليوم رح يرجع وقت إن شاء الله.
ما يتحقق.
نعم.
إذا مو صحيح ما يتحقق الغرضان.
ما يتحقق. أنت قلت الآن متحقق.
تحقق الغرض.
خمو لا بد أن يتحقق الغرضان.
واحد فقط.
أي واحد كافي.
فيتحقق واحد لكن الثاني قد لا يتحقق.
يعني السؤال هذا السؤال التفت معي. يمكن أن يتحقق الغرض من خلال المعرف ومع ذلك لا يجوز التعريف به، يمكن أو لا يمكن؟ هذا المطلب إذا أخذناه قبل الشهر قد يكون هناك مبرر لهذه السكتة. خلينا نشوف الشارح ماذا قال، التفتوا معي شوي، نرجع شوي نرجع. قال وأما الأخص أعني مطلقا فهو وإن جاز أن يفيد تصوره تصور الأعم بالكون. هسه الشيخ يوسف يقول بس بوجه، بس غرض واحد، الشارح يقول غرضين، قال بالكون أو بوجه يمتاز عما عدا، كما إذا تصورت الإنسان بأنه حيوان ناطق فقد تصورت في ضمنه الحيوان بأحد الوجهين، لكن لما كان الأخص أقل وجودا في العقل، يعني يا شرط ما متحقق، أي أقل وجودا بمعنى يا شرط الأول أو الثاني، نسينا يعني الأول أو الثاني، ثاني قلنا فسرنا بمعنى أخفى يعني بمعنى أقل، لما كان الأخص أقل وجودا في العقل هو هم عبر وأخفى في نظره، وشأن المعرف أن يكون أعرف من المعرف لم يجز أن يكون أخص أيضا. واضح إن شاء الله؟ جيد. على كل الشارح المصنف مولانا، نرجع إلى محل كلامنا حتى نطبق هذا المقطع ونأتي للمقطع الثاني. المصنف لم يتفق مع، طبعا هذا المطلب مو مطلبنا، يعني هذا التعريف تعريف الأعم بالأخاص هذا مطلب سابق. الآن كلامنا أن المعرف يجوز أن يكون أعم أو لا يجوز، المصنف لم يجز ذلك، المتقدمون أجازوا ذلك. واضح. وأما أن المعرف يكون أخص هذا تقدم الحمد لله، يعني الآن إن شاء الله المطلب جدا واضح عندكم، لذلك ما طولنا فيه، التقدم الآن قرأناه في عبارة الشارع. الآن كلامنا في أن المعرف يجوز أن يكون أعم أو لا يجوز، المصنف لم يجز ذلك، المتقدمون أجازوا ذلك. واضح إن شاء الله. لاحظوا هذا المقطع من عبارة المصنف ونأتي إلى عبارة الشارح حتى ننتقل للمقطع الآخر. قال وقد أجيز في الناقص، أجيز من قبل المتقدمين في التعريف الناقص اللي مقابل التعريف التام الكامل أن يكون المعرف أعمه، أن يكون المعرف أعمه. ما ذكر الأخص، ذكره الشارح، ما ذكره هنا اختصارا أو أخصه، طبعا نقول هكذا أن يكون أعم مطلقا ذاتيا كان أو عرضيا، أو أن يكون أخصه فيما إذا كان عرضيا، فيما إذا كان عرضيا. لاحظوا عبارة الشارح، قال قوله وقد أجيز في الناقص إشارة إلى ما أجازه المتقدمون حيث حققوا أنه يجوز التعريف بالذات الأعم، يعني بالأعم فيما إذا كان ذاتيا كتعريف الإنسان بالحيوان. فهذا التعريف شرح يكون محلا من الإعراب، شرح يسمى هذا التعريف. قال فيكون حدا ناقصا، فهذا مفرد أو هذا أمر نضيفه للأمرين اللذين يذكرهما ماذا المتأخرون، نحن نقول بهما ونضيف أمرا آخر وهو التعريف بالجنس القريب وحده، فهذا يكون حدا ناقصا أيضا. قال فيكون حدا ناقصا، جيد. قال حققوا أنه يجوز التعريف بالذات الأعام، ثم قال أو بالعرض الأعام، يعني الأعام فيما إذا كان عرضيا كتعريفه بالماشي فيكون رسما ناقصا. واضح؟ هذا بيان ما ذكره الشارح المصنف، ثم يترقى الشارح. طبعا المصنف مو ما ذكره، مو ما يتبنى ما ذكره الشارح الآن، لكن ذكر ذلك اختصارا. الآن الشارح يبين ذلك تفصيلا. قال بل جوز التعريف بالعرض الأخاص أيضا، لاحظ بالعرض الأخص أيضا، بالعرض الأخص مو بالذات الأخص، بالعرض الأخص يعني بالأخص فيما إذا كان عرضيا كتعريف الحيوان بالضاحك. لكن المصنف لم يعتد به. لماذا لم يعتد به؟ قال لزعم، أي لم يعتد به، هذا الضمير يرجع للعرض الأخص، للعرض الأخص. قال لم يعتد به لماذا؟ قال لزعمه أنه تعريف بالأخفى وهو غير جائز أصلا، لأنه فاقد للشرط الثاني. هذا مطلب، هذا مقطع. المقطع الآخر، المقطع الآخر هو التعريف اللفظي. التعريف اللفظي، ما معنى التعريف اللفظي؟ اتضح مما سبق أن التعريف إما وإما، إما أن يحصل صورة في الذهن لم تكن حاصلة وهذا يعبر عنه بالتعريف الحقيقي أو بالتعريف المعنوي، وإما أن لا يحصل صورة، وإما أن لا يحصل صورة لم تكن حاصلة في الذهن، هذا هو التعريف اللفظي. فإذا أولا لا بد أن يفهم أن التعريف اللفظي لا يحصل صورة، لا يحصل صورة جديدة، لا يحصل صورة جديدة لم تكن حاصلة قبل التعريف، بل هي حاصلة لكنها مجملة، لكنها غير مبينة، لكنها غير واضحة. يأتي ماذا؟ يأتي التعريف اللفظي يشير إلى هذه، إلى هذا المعنى. الإشارة إلى المعنى غير إيجاد المعنى، التعريف المعنوي يوجد المعنى، التعريف اللفظي يشير إلى المعنى، يبين المعنى، لا أنه يوجد المعنى.
تحديد،
تحديد المعنى بعبارة واضحة من خلال مثال. التفتوا، لما نقول الأسد، الأسد هو الحيوان المفترس، معناه حاضر في الذهن، الأسد هو الحيوان المفترس. تمر علينا لفظة غضنفر، غضنفر مو واضحة، شنو معنى غضنفر؟ لاحظ أنت تأتي تعرف غضنفر بالتعريف اللفظي، تقول غضنفر أسد، عرفت لفظا مجملا بلفظ مبين، بلفظ واضح. أنت الآن لما تقول غضنفر أسد لا تريد أن تقول غضنفر هو الحيوان المفترس، يعني لم تقل لي أنه حيوان مفترس، وإنما عرفت لفظا بلفظ، قلت الغضنفر هو الأسد، غضنفر هو الأسد. أما معنى الأسد ماذا؟ أنا حاضر في ذهني مباشرة، أنا فهمت غضنفر، راح أنتقل للمعنى المحفوظ المخزون عندي. واضح؟ أما لما تقول الإنسان حيوان ناطق، حيوان الناطق ما مخزون عندي، ما موجود في ذهني، أنت توجد معنى جديد. فإذا التعريف اللفظي لا يفيد إيجاد معنى لم يكن حاصلا قبل التعريف، بل يفيد تحديد المعنى، الإشارة إلى المعنى، واضح، تعيين المعنى، لأنه عندي الآن عدة معاني، حيوان مفترس، عندي حيوان غير مفترس، عندي كذا في الذهن. الغضنفر معناه ماذا؟ أي معنى من هذه المعاني؟ يأتي التعريف اللفظي يشير إلى أن المعنى المراد هو رقم واحد ورقم اثنين، يعني مو يوجد وإنما يشير، يحدد، يعين. فإذن هو ليس تعريفا اصطلاحيا، ليس تعريفا اصطلاحيا، وإنما تعريف لفظي، تعريف لغوي. من هنا صار انفتح هناك بحث، حاصل هذا البحث أن التعريف اللفظي هل هو من المباحث، هل هو من مباحث علم المنطق أو ليس من مباحث علم المنطق. هناك قولان. قول الأول يقول في الحقيقة أن التعريف اللفظي هو من المباحث التصورية لعلم المنطق، وقد ذهب إلى هذا القول المصنف في غير هذا الكتاب. إذن هو من المطالب التصورية لعلم المنطق. إن قيل التعريف في الاصطلاح هو ما يوجد صورة لم تكن حاصلة، يعني يحصل صورة لم تكن حاصلة، والتعريف اللفظي أيها المصنف لا يحصل صورة لم تكن حاصلة، وإنما يحصل صورة حاصلة، فهذا من باب تحصيل حاصل. أجاب عن ذلك، أجاب عن ذلك أن الحصول قبل التعريف غير الحصول بعد التعريف. الحصول الأول هو حصول ابتدائي، الحصول الثاني هو حصول ثانوي. فالتعريف اللفظي، التعريف اللفظي يحصل معنى لم يكن حاصلا لكن بالحصول الثاني. وبعبارة أخرى، هذا التحديد، هذا التعيين، هذه الإشارة، هذا حصول أو ليس بحصول؟ هذا حصول. ما الذي حصله؟ تعريف اللفظي. يعني أنا قبل التعريف ما كنت أعرف أن غضنفر معناه الحيوان المفترس، ما كنت أعرف. ببركة الأسد اللي هو التعريف اللفظي عرفت هذا المعنى. فالحصول في التعريف الحقيقي حصول ابتدائي، الحصول في التعريف اللفظي حصول ثانوي، وكلاهما حصول، والمطلوب في التعريف هو الحصول، فهو في الحقيقة من مباحث علم المنطق. هذا قول. قول الآخر قال في الحقيقة التعريف اللفظي لا يحصل معنى جديد لم يكن حاصلا، وهذا الحصول الذي يعبر عنه المصنف بالحصول الثانوي هذا مجرد تحديد، مجرد إشارة، مجرد تعيين، وهذا ليس هو المراد في علم المنطق. المراد في علم المنطق أن توجد صورة لم تكن حاصلة، الصورة موجودة في الذهن محفوظة، غاية ما في الأمر أنها مجملة، أنها مغفول عنها. يأتي التعريف اللفظي يبينها، واضح. وهذا البيان هو في الحقيقة بيان لفظ بلفظ، هذا بيان لفظ بلفظ، يعني بيان لغوي، بيان لغوي. تريد أن تقول هذه اللفظة معناها كذا، معناها كذا، طبعا المعنى ما بوين، بوين لفظ، بوين. يعني الغضنفر معناه أسد، الأسد معناه واضح عندك، فالآن بينا لفظة بلفظة أخرى. وبيان الألفاظ مو شأن المنطقي، بيان الألفاظ شأن اللغوي. وهذا وظيفة من؟ وظيفة علم اللغة في الدقة، وظيفة متن اللغة. لما يقال علم اللغة يعني علم اللغة هو شامل لكل هذه العلوم، البلاغة والصرف والنحو، لا تحديدا في المقام متن اللغة. متن اللغة يعني ماذا؟ كلمة ومعناها. هذا عمل المعاجم هو يعبر عنه بمتن اللغة، واضح؟ يعني علم اللغة اصطلاح عام يشمل كل علوم اللغة، لكن متن اللغة يشمل كلمة ومعناها. فالآن بيان الألفاظ، بيان اللفظة بلفظة أخرى، هذا شأن متن اللغة، يعني بالنتيجة هو شأن علم اللغة مو شأن المنطقي. فإذا التعريف اللفظي في الحقيقة ليس تعريفا ماذا؟ ليس تعريفا اصطلاحيا، ولا يدخل من ضمن مباحث علم المنطق. واضح إن شاء الله؟ واضح؟ جيد. المصنف ماذا قال؟ قال عند المتقدمين أجازوا أن يكون، التفتوا معي، أن يكون المعرف أعم كاللفظي، بعبارة مختصرة يعني هو يريد أن يبين اللفظي، وأيضا يريد أن يبين هذا المطلب عندهم، أنه كما جاز، التفتوا، كما يجوز، يعني في التعريف اللفظي هو بيان اللفظة فقط، التعريف اللفظي لا يشترط أن يكون بالمساواة. طبعا هاي الأمور الشروط المذكورة في التعريف إنما ترجع للتعريف الاصطلاح الحقيقي، التعريف اللفظي لا يشترط فيه هذه الشروط. لذلك يجوز أن يكون بالأعم، يجوز أن يكون بالأعم، يجوز أن يكون بالمرادف. الإنسان بشر، بشر إنسان، واضح؟ أما في التعريف الحقيقي هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. جيد. فإذا التعريف اللفظي يجوز أن يكون بلا عام، كما يجوز في التعريف الحقيقي الناقص عند المتقدمين أن يكون بلا عام. لاحظوا عبارة المسلم، قال وقد أجيز في الناقص، يعني في التعريف الحقيقي الناقص، أن يكون عام كما جاز ذلك في اللفظي. فما تفسير اللفظي أيها المصنف؟ قال وهو ما يقصد به تفسير مدلول اللفظ. مدلول اللفظ ماذا؟ تفسيره. لاحظ ماذا قال الشارح، قال قوله كاللفظ أي كما أجيز في التعريف اللفظي أن يكون أعام كقولهم سعدانة نبتون. سعدانة أكو تعريف لها، أنا ما ذكرت هذا التعريف، يعني سعدانة النبت، يقولون من أطيب ما ترعاه الإبل، نبت، نوع من النبت. لاحظ الآن سعدانة نبت، نعم سعدان عبر عن طيب، أي نعم نعم، يعني هو بهذا المعنى. أنا أخوة ما ذكرت الآن تعريف، لاحظ سعدانة نبت، النبت عام أعم، لكن يجوز هذا التعريف، ما في مشكلة. النبت قد يكون سعدانة، قد يكون غير سعدانة، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، يجوز، لأنه تعريف لفظي، سعدانة نبت. قال قوله تفسير مدلول اللفظ أي تعيين، لاحظ تفسير مدلول اللفظ تعيين، تعيين، هاي عبارة مهمة، مو مثل التعريف الحقيقي إيجاد أو حصول، هاي تعيين مسمى اللفظ من بين المعاني المخزونة في الخاطر، يعني المعاني مخزونة موجودة، فليس فيه تحصيل مجهول من معلوم. يعني ما تقول الغضنفر أسد، أنت ماذا فعلت؟ يعني حصلت لنا معنى، يعني حصلت هذا المعنى المجهول اللي هو الأسد بأمر معلوم، لا أنت فقط بينت لفظ بلفظ، أما المعنى موجود حاصل، أنت لفت النظر إليه فقط. قال من بين المعاني المخزونة في الخاطر فليس فيه تحصيل مجهول من معلوم، يعني بسبب معلوم، كما في المعرف الحقيقي فافهم ولا يشتبه عليك الحال. هاي فافهم إشارة إلى دقة المطلب، إشارة إلى دقة المطلب، حتى تلتفت إلى أن هذا الحصول الذي ذكره المصنف ثانيا هذا في الحقيقة مو تحصيل شيء جديد، هذا مجرد تنبيه، مجرد تعيين، فلا يشتبه عليك الحال. هذا يحتمل أنه يشير إلى ذلك، ويحتمل أن يشير إلى ما ذكره المصنف، أن التعيين في إطلاق من الإطلاقات أيضا يكون تحصيلا، يعني إشارة إلى هذا الخلاف اللي ذكرناه، أن التعريف الحق اللفظي هل هو من مباحث علم المنطق أو لا بالبيان اللي بيناه، فهذا فهم إشارة إلى ذلك، إما إشارة إلى دقة المطلب وإما إشارة إلى أن هذه المسألة فيها خلاف وتعتمد على ماذا؟ على أن التعريف اللفظي هل هو من مباحث علم المنطق أو لا. إلى هنا نقف عند خاتمة الباب الأول الذي تكفل ببيان المقصد الأول من مقصدي علم المنطق، وهو التصورات أو باب المعرف. وإن شاء الله بعد زيارة 40 ينعقد البحث في الباب الثاني والمقصد الثاني، وهو التصديقات أو باب الحجة، فكونوا مستعدين لهذا الباب، لأن هذا الباب تقريبا هو الثمرة للباب الأول، الثمرة للباب الأول، لأنه يكون فيه القياس يعني القضايا وأقسام القضايا، تقريبا نحن عملنا كله في القضايا وفي القياس وأشكال قياس، وأيضا في أجزاء العلوم وما إلى ذلك. المطلب راح يكون أدق من مطلب التصورات، فكونوا مستعدين له إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.